أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف إن لم يكن حضر الاعتبار لأصالة عدم وصول حقه إليه. بعد ما بعت آن الكتاب على السيد محمد، أو بعت الخروف، أو بعت المسجلة، أو أي شيء آخر، وقبضه، قال إنه ناقص، هذا المبيع ناقص، وخلنا نفرض حتى يتضح المطلب أكثر، نفرض اللي بعته أنا مو مسجل ولا خروف، لا بعته طحين حنطة حتى يتضح المطلب أكثر. ادعى علي سيد محمد، قال ترى ناقص المبيع، أنا شريت من عندك كيلو، وين تعطيني كيلو نص؟ هذا كلام سيد محمد المشتري. أنا أقول له: يجب عليك يا سيد محمد تحلف، لكن متى تحلف؟ إذا لم تحضر الاعتبار. شنو يعني لم تحضر الاعتبار؟ يعني ما حضرت أنت الكيلو أو الوزن، لأنك لو أنت حاضر الكيلو أو الوزن ما نقبل كلامك، ترى ولا نقول لك أحلف. ليش؟ لأن إذا أنت حاضر الكيلو أو الوزن ملتفت، يعني معناته لما كلته بنفسك، صح؟ فنعم، إنما تحلف إذا لم تكن أنت أيها المشتري يا سيد محمد لم تكن قد حضرت الاعتبار، لم تحضر الكيل أو الوزن، حينئذ تجري أصالة عدم وصول حقك إليك. فإذا كانت تجري في حقك أيها المشتري أصالة عدم وصول حقك إليك، تستطيع أن تحلف، وأنا بعدين أنا البائع أكمل لك الناقص. واضح الفكرة؟ طيب، يقول: إن لم يكن حضر الاعتبار لأصالة عدم وصول حقه إليه، وإلا يكن كذلك بأن حضر، يعني المشتري الاعتبار، أحلف البائع عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه. رجاء الالتفات، الصورة الثانية هذه، الصورة الأولى بيناها، الصورة الثانية هذا: السيد محمد يدعي النقصان بعد القبض، يدعي نقصان المبيع، قال كيلو ونص يا شيخ محمد عطي ثانية. أقول له: أنت يا سيد محمد، الصورة الثانية شين هي؟ الصورة الثانية أنت حضرت الاعتبار، حضرت الكيل، يوم الكيل والوزن أنت حضرت وشفت بعيونك ولا ما شفت؟ قال: شفت بعيوني. أي أنت قبضت بعد الكيل والوزن، ويوم أنك شفت الكيل والوزن؟ قال: نعم. نقول: أجل، أنت ما لك حق تدعي هذه الدعوة، ولو ادعيت هذه الدعوة أنا أحلف على أن المبيع كان كاملا وقد وزنته، أو أنا وزنته وأنت ترى، فما لك حق، الأصل لا يساعدك، الأصل لا يساعدك. شلون يعني الأصل لا يساعدك يا سيد محمد؟ يعني أنت حضرت بعيونك، واللي يشوف بعيونه بعد يترقب حقه. أنت شايف الكيل قدامك والوزن قدامك، معناته أنت ما تترقب تأخذ حقك. ليش ما ذاك الحز عند الكيل والوزن معترض إذا أنا منقص حقك؟ هذا معناته الأصل ما يساعدك، وإذا الأصل ما يساعدك ما تقدر تحلف وتطالب بحقك، ما تقدر تحلف على نقصان المبيع، ما تقدر تحلف على أنه لم يصل حقك إليك، الأصل لا يساعدك. فأنا أحلف أنه وصل كاملا إليك، وذيك الحزة ما تقدر تأخذ من عندي شيء. واضح الفكر؟ لذا قال: وإلا يكن كذلك، يعني شنه؟ بأن حضر المشتري الاعتبار، حضر، أنت حضرت وشفت بعيونك يا سيد محمد، أحلف البائع عملا بالظاهر. أي ظاهر؟ لأن صاحب الحق لما يشوف الكيل والوزن بعد ينقص من روحه، ما ياخذ الا كامل. واضح الفكره؟ عملا بالظاهر من ان صاحب الحق يعني المشتري اذا حضر اعتباره حضر الكيلو والوزن يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه يلتفت لروحه. ها بعد شلون يدعي النقصان؟ ما يستطيع يدعي النقصان. اذا الحلف يصير من جهه البائع فيحلف البائع وخلاص تنتهي القضيه. ويمكن موافقه الاصل للظاهر باعتبار اخر، وهو ان المشتري لما قبض حقه كان في قوه المعترف بوصول حقه اليه كملا، فاذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعيا لما يخالف الاصل. رجع الالتفات، احنا ايش قلنا في الصوره الثانيه؟ البائع يحلف صح، لان المفروض ان الاصل لا يساعد المشتري لانه حاضر بنفسه الاعتبار، صح ولا لا؟ لا بنترقى في الكلام، بنقول مو فقط الظاهر يساعد البائع فيحلف البائع، لا حتى الاصل يساعد البائع. شلون يعني الاصل يساعد البائع؟ لان يا اخي المشتري قبض حقه ولا ما قبض حقه؟ لما هو قبض حقه كانما اعترف بان حقه قد وصل اليه، صح ولا لا؟ فلما قبض حقه كانما هو اعترف بوصول حقه اليه، فاذا اعترف بوصول حقه اليه لو ادعى النقصان فقد خالف الاصل. فالاصل ايضا ويا البائع، مو الظاهر ويا البائع، الاصل هم شنو؟ ويا البائع. فلو يوم من الايام جه السيد وقال انا ناقص المبيع والمفروض هو حاضر وقابض حاضر الاعتبار وقابض بعد ادعاء النقصان، هذا خلاف الاصل، لان الاصل ان قبضه اقرار له من قبله بوصول حقه اليه، فشلون يدعي بعد ذلك النقصان؟ واضح الفكرة؟ فدعواه هذا شنه؟ مخالف للأصل. فبعد جزما الحلف يصير تبع من؟ تبع ايه؟ تبع البائع. لذا قالوا يمكن موافقة الأصل لظهر لكن في حق البائع باعتبار آخر، وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف، هذا المشتري بوصول حقه إليه كملا كاملا يعني، فإذا ادعى بعد ذلك القبض الذي هو يفيد الوصول الحق له، فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعيا لما يخالف الأصل، لأن الأصل وصول حقه إليه. نفس القبض يعتبر اعتراف من قبل المشتري لما قبض المبيع، اعتراف منه بوصول حقه إليه. ولا يلزم مثله في الصورة الأولى، يعني قد يجي واحد يقول ليش أجل ما تحكي هالحكاية لما قبض؟ أنت تقول إذا قبض يعتبر هذا اعتراف من المشتري بوصول حقه إليه، ليش الحكي ما قلته في الصورة الأولية؟ أي صورة؟ الصورة التي لم يحضر فيها المشتري الاعتبار الكيلو والوزن. نقول ما نقول هالحكي، لأن في الصورة الأولية ما حضر الكيلو والوزن، فيحتمل أنه شنو؟ لم يصل إليه حقه، لم يحصل حقه إليه، فإذا ادعى النقصان الأصل يوافقه. واضح الفكرة؟ ولذا قلنا أنه لابد أن يحلف هو المشتري. أما في الصورة الثانية لما قبض، متى قبض؟ قبض بعد أن حضر الاعتبار ورأى بعينه الكيل والوزن، فالأصل لا يوافقه، الأصل لا يوافقه في الصورة الثانية. واضح الفكرة؟ لذا قال ولا يلزم مثله في الصورة الأولى، لأنه إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه لعدم اطلاع المشتري عليه، حتى لو فرض اعترافه فهو مبتني على الظاهر بخلاف الحاضر. نقول في الصورة الأولية التي لم يكن حاضرا فيها المشتري للاعتبار، المشتري ما حضر في الصورة الأولى، الصورة الأولى قلنا ما حضر الاعتبار، يعني أنا البع كلته له أو وزنته له وبعدين قبضته، قبض صحيح، لكن لما قبض احتمال عدم وصول حقه إليه وارد لأنه ما حضر الاعتبار. واضح الفكرة؟ طيب، فإذا الأصل يساعده حتى لو فرضا هو اعترف قال أنا حقي وصل لي، نقول هذا مبني على الظاهر وله ما شاف بعيونه الكيل والوزن. واضح الفكرة؟ فحتى لو يوم من الأيام قال أنا أيها القاضي لقد وصل حقي إليه، نقول هذا اعترافك شنه؟ اعتراف بحسب الظاهر، أنت رأيت الوزن يا سعيد؟ قال لا. رأيت الكيل؟ قال لا. يا جليل شلون وصل حقك لك؟ شلون جزمت؟ هذا جزم بحسب الظاهر لا بحسب الأصل لا بحسب الواقع. لذا قال ولا يلزم مثله في الصورة الأولى، لأنه لم يحضر لأنه إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه لعدم اطلاعه عليه، حتى لو فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر بخلاف الحاضر اللي حضر وشاف، هذا يصير الأصل شنو؟ مخالف له، لأن حضر وشاف كما في الصورة الثانية، حضر شاف الكيلو او الوزن، بعدين لو بعدين يدعي النقصان نقول له يا حبيبي انت لك عيون ولا ما لك عيون؟ لك عيون وشفت الكيلو والوزن، اذا لما قبضت هذا قبضك اعتراف بان حقك وصل لك، فلو لو قلت انه لم يصل اليه هذا خلاف الاصل. ولو حول المشتري الدعوة، هذا شروع في بيان حيلة شرعية يستخدمونها بعض الناس، الحين أبينها إن شاء الله. ولو حول المشتري الدعوة حيث لا يقبل قوله، لا يقبل قوله في النقص إلى عدم إقباض الجميع من غير تعرض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه حلف لأصالة عدم وصول حقه إليه ما لم يكن سبق بالدعوة الأولى، فلا تسمع الثاني لتناقض كلامي. وهذا من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي، كدعوة براءة الذمة من حق المدعي لو كان قد دفعه إليه بغير بينة، فإنه لو أقر بالواقع لزمه. السيد محمد دارس فقه ويبي يصير حيال، اسمح لي بهالتمثيل سيدنا، ترى أنا ألطف الجو في سبيل بيان المطلب. سيد محمد بدال ما يدعي النقصان سوى، قال أيها القاضي أنا أدعي هكذا، حقي كله لم يصل إلي، كل الحق لم يصل، لم يعطني البائع شيئا. تدري ليش ادعى الدعوة بدل ما يدعي النقصان؟ لأنه ادعى النقصان وهو مفروض حاضر، بنقول له ما لك حق الحلف لأنك حاضر وشايف بعيونك، فأنت اعترفت بوصول الحق. فقال أنا ما يقبل قولي لو قلت أنا. سيد محمد يحكي يقول لو بدعي على عند القاضي على أبو باقر أنه أعطاني المبيع ناقصا، فلان يعني أنا حاضر عندي عيون أشوف وقبضت المبيع بما هو، فبيقول لي أنت ما عندك بينة، بيطلبني بيه وأنا ما عندي بينة، لا أدعي هالدعوة. الكل الحق ما وصل لي، كل الحق ما وصل لي معناه الأصل عدم وصول الحق، فإذا كان الأصل عدم وصول الحق معناته ما قبضته ويدعي عدم القبض، ما ادعى القبض عدم القبض، الأصل يصير وياه ولا ما يصير وياه؟ إذا الأصل يصير وياه هو ما عليه إلا الحلف وخلاص. وهذا بعض الناس يسويها هالشكل. أمثل لك مثال حيلة شرعية، بدل ما يدعي أنه قبض ناقصا يقول أصلا ما قبضت، لأن لو قلت لها أنا، لأن أنا القاضي الحين، مثلا أنا القاضي السيد محمد، أنتوا يا شيخ عبد الله والسيد محمد، شيخ عبد الله يقول أنا أعطيتك المبيع أو المكينة والموزون كاملا، أنت تقول له ناقص، أنا القاضي أقول لك أنت يا سيد محمد بس لك سؤال، أنت حضرت؟ تقول إيه نعم حضرته الكيل والوزن. أيوة قبضته؟ هي والله قبضته. بعد شلون تدعي النقصان مدام انك انت قبضته وحاضر عيونك؟ وينها الاصل يخالفك، ما نقبل كلامك، بنطلب الحلف منين؟ من شيخ عبد الله ومع السلامه روح بيتهم. عرفت شلون؟ لكن انت سيد محمد ذكي وفقيه، ايش سوى؟ قال انا ما ادعي النقصان، ادعي الكمال، اصلا ما وصل لي شيء، لم اقبض شيئا. بعد الاصل يقتضي يصير وياه، هو مو ما قبض، اصلا ما قبض، الأصل عدم، إذا شككت في المسألة أنا شككت القاضي، الأصل عدم وصول حقي إليه، فأطالبه في الحلف، أحلف وأقول لك ترى والله أدفع، عرفت شلون يا شيخ عبد الله؟ أدفع له. طبعا هذا كله إذا ما في بينة وشهود وكذا، يعني مقتضى. الآن لاحظ مش ذيش مثل هذا التبديل، التحيل هذا التبديل ذي يحصل كثير. مثل أمثل لك مثال، أنا أقرضت الشيخ عبد الله قرض، الشيخ عبد الله أقرضته قرض، لما أقرضته قرض مش اسمه ما عطاني أو عطاني قسم، رحت اشتكيت أنا على عند القاضي، قلت له يا حضرة القاضي إن الشيخ عبد الله، أنا أدعي هكذا على الشيخ عبد الله، أيها القاضي إن الشيخ عبد الله لم يعطني حقي، شيخ عبد الله عطاني حقي لكن ما عنده شهود، شو سوي؟ ما يقول أنا عطيته، ما يقدر يقول شيخ عبد الله الحق. تدري ليش؟ لأنه قال الشيخ عبد الله للقاضي أنا أعطيت المدعي المال، بيقول له هل عندك بينة أنك سددت الدين الذي عليك؟ منين يجيب له بينة بعدين؟ شيخ عبد الله ما عنده بينة، عرفت؟ فش يسوي شيخ عبد الله؟ شيخ عبد الله همات ذكي ويفتهم ودارس الفقه زين، قال أنا أيها القاضي لم أقترض من المدعي شيئا، خلاص خلاه يروح يثبت الناس إنه إني أنا متسلف من عنده. يعني لازم القاضي يطالب البائع، إذا الدائن يقول له أيها الدائن أصلا المدعى عليه المنكر يقول لم يقترض منك شيء، هل عندك بينة على أنه اقترض منك؟ راح قلبها عليه. واضح الفكرة؟ هذا شنو لمن الحياة الشرعية تبديل الدعوة. لذا قال ولو حول المشتري الدعوة حيث لا يقبل قوله، إيش مثل لا يقبل قوله؟ مثل صورة الصورة الثانية لو حضر الكيل أو الوزن ما يقبل قوله، لأن خلاف الأصل دعوة. ولو حول المشتري الدعوة حيث لا يقبل قوله في النقص إلى عدم إقباض الجميع، قال أنا ما أقبضت الجميع من غير تعرض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه، ما قال هو حضور ما حضور، أصلا قال أنا لم أستلم من المدعي شيء، أنا حقي أصلا ما استلمت من شيء، ها من غير تعرض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه، حلف لأصالة عدم وصول حقه إليه ما لم يكن سبق من الدعوة. نعم في حالة واحدة إحنا ما نقبل، سيد محمد يقول أصلا ما لو ادعى أولا النقص بعدين ادعى عند القاضي قال أصلا ما استلمت الجميع، هذا لا، هذه صار تناقض، لأن ادعى أولا استلم قسم، الحين ادعى أصلا ما استلم قسم، هذا تناقض واضح. فلا تسمع الثاني لتناقض كلامي. وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي كدعوى براءة الذمة من حق المدعي لو كان قد دفعه إليه بغير بينة. عرفت شلون؟ أنا ادعيت ما عندي بينة، ادعيت على شيخ عبدالله قلت شيخ أيها القاضي أنا مقرضة فلوس، فما يقدر الشيخ عبدالله إما أن يقول أنا أعطيته ورايح القاضي طالب يقول شلون أعطيته، عطنا دليلك أيها المدعى عليه، عرفت؟ فالشيخ تال بدل ما يقول أنا أعطيته شي يقول؟ يقول أصلا ما اقترض من عنده، خلاص. فيرفع التفت القاضي للدائن المدعي ويقول أيها المدعي أتي ببينة على أنك قد أقرضته مبلغا، واضح. يقول فإنه لو أقر بالواقع لزمه لأن يطالب القاضي يقول له تعال أنت تقول سددت، جيب أدلتك يا شيخ عبدالله المدعى عليه أنك سددت. الثالث فيما يدخل في المبيع عند إطلاقه، هذا بحث سهل جدا ورجاء الالتفات. يعني لما نقول اشتريت شيئا هذا المبيع شو اللي يدخل فيه وش اللي ما يدخل فيه؟ مثلا اشتريت دارا، دورة المياه تدخل ولا ما تدخل؟ المروحة تدخل ولا ما تدخل؟ المكيف يدخل ولا ما يدخل؟ الأبواب تدخل؟ ملتفت انت الآن؟ اي. الثالث فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه، والضابط أنه يراعى فيه اللغة والعرف العام والخاص، العرف العام والخاص. مثلا عرفت شلون؟ طبعا هو بيذكر أمثلة ما يحتاج لتعجل في الأمثلة. الخلاصة يقول وكذا يراعى أن ليهمني هذا، وكذا يراعى الشرع بطريق أولى بل هو مقدم عليهما ولعله أدرجه في العرف لأنه عرف خاص. يقول الضابطة حتى ما نقول هذا الشيء داخل في المبيع أو هذا الشيء غير داخل في المبيع يراعى فيه اللفظ اللغة العرف عند العرف ويراعى فيه اللغة. طبعا احيانا تختلف زين اللغه والعرف عن الشارع، ندخل الذي يدخل في الشارع، قال اذا يدخل في الشارع يدخل خلاص، اذا الشرع ادخل شيئا في المبيع فيدخل في المبيع، واضح الفكره؟ الا اذا هناك شرط عند العرف لا لا, لا يدخله، والا اذا كان الامر طبيعي في اللفظ والمفروض ان الشارع يدخله فحتى العرف لو ما يدخل يدخل، الا اذا العرف يشترط شرط أن هذا الشيء لا يدخل حتى لو أدخله الشرع، هذا شيء آخر، المؤمنون عند شروطهم، واضح الفكرة؟ يقول وكذا يراعى الشرع بطريق أولى بل هو مقدم عليهما. يعني لو كان في اللغة والعرف لا يدخل ولكن في الشرع يدخل، لا بد يدخل في المبيع بل هو مقدم عليهما ولعله أدرجه في العرف لأنه عرف خاص. يعني لعل واحد يقول إذا كان مقدم العرف الشرعي على العرف العادي والعرف اللغوي ليش مذكره؟ ليش قال يراعى فيه العرف واللغة والعرف ما قال والشارع؟ قال هذا تبع العرف الخاص، الشارع عرف خاص، عرفت شلون؟ ثم يعني العرف خاص والعرف الخاص يدخل، واضح الفكرة؟ ثم إن اتفقت وإلا قدم الشرع. يقول إذا كان لفظ مثلا اشتريت الدار، الدار يتفق فيه المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي مع المعنى العرفي، إذا اتفقت خوش حلو، لكن إذا الكلام إذا اختلفت شلون؟ يقول ثم إذا اتفقت وإلا إذا اختلفت قدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. ففي بيع البستان، الآن بيضرب أمثلة، ففي بيع البستان بلفظه شي يدخل، تدخل الأرض والشجر، مثلا أقول لك بعته بستاني 100,000 دينار، الأرض تدخل في البيع والشجر يدخل، ها قطعان، والبناء أي بناء مثل الجدار والسور وما أشبهه من الركائز المثبتة، الركائز الأعمدة الخشب اللي تحط للشجر ولا غيره، زين في داخله لحفظ التراب عن الانتقال، مثلا أحيانا يحطون أعمدة عشان لا يدخل التراب يخرب الزرع، عرفت. أما البناء زين، البناء المعد للسكنة، قال أما البناء المعد للسكنة ونحو ففي دخوله وجهان، بعضهم قال يدخل بعضهم قال ما يدخل بعنوان الدار، أجودهم اتباع العادة. احنا الحين عادة لما يبيعون البستان النخل وكان فيه بنيان ما يدخل البنيان فيه، عادة يدخل فيه حسب العادة، واضح. ويدخل فيه في البستان الطريق والشرب، الشرب مجرى الماء، عرفت شلون؟ الطريق والشرب يدخل فيه للعرف. ولو باعه بلفظ الكرم، نفرض انسان باع البستان بلفظ الكرم، يعني بعتك الكرم، ها شو يدخل؟ فقط يدخل شجر العنب، ولا يدخل بعد العمد اللي تمسك شجر العنب وتدخل باب البستان يدخل، وذا الحكي كله شو اللي يدخل؟ ولا فقط وفقط يدخل شجر العنب؟ ها لذا قال، يقول ولو باعه باع البستان بلفظ الكرم، البستان فيه مشكل فيه تفاح وعنب وكذا، وقال بعتك الكرم، يدخل الجميع ولا فقط الكرم؟
كرم.
ها لو كان بستان يغلب عليه الكرم وقال بعتك الكرم، شو اللي يدخل؟ واضح المثال. ها بلفظ الكرم تناول الشجر العنب لأنه مدلوله لغة. وأما الأرض والعريش والبناء والطريق والشرب فيرجع فيها إلى العرف، لأن لفظ الكرم ما يدخل فيه الأرض ولا يدخل فيه العريش، لكن حسب العرف. إذا العرف مثل في لبنان مر زمان، وليش ذاكر الحش لأنه لبناني، وكثير يصير بيع 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 الكرم، يقول له بعتك الكرم، بالكرم العنب يعني شجر العنب، لكن العنب يعني حتى الباب حق بستان العنب البستان كله ولا بس شجر الشجر، ايه يقول حسب العرف، الابواب والشبابيك وذا الحكي كله حسب العرف. اما المنصرف المدلول اللغوي، المدلول اللغوي العرفي، لا ما نقول عرفي يقول اللغوي، المدلول اللغوي شجر العنب، واضح الفكره. ايه وكذا ما اجتمع العلم من الاشجار وغيره، كذا ما اشتمل يعني حال الشجر الباقي يشمل حال حال الأرض، فإن كان حسب العرف يدخل في شجر الكرم في بيع الكرم فيدخل، وإلا فلا يدخل، واضح الفكرة. ويدخل في الدار، الآن انتهى من مثال البستان، الآن بيدخل في الدار، يقول ويدخل في الدار الأرض، بعتك الدار يا شيخ عبد الله 100,000 دينار، شو اللي يدخل في الدار؟ قال ويدخل في الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله، إلا أن ينفرد الأعلى عادة، معروف لما بيعك الدار معناته الأسفل قطعا داخل، زي الفوقي حسب العرف، لأن مثل لبنان كثير العرف ماشي إن الفوقي لها ملاك غير
مصر.
لا حتى إحنا صارت عندنا في الدمام هالأيام بعد شو في الرياض صارت شقق من هالنوع، شقة رقم 1 لفلان، شقة رقم 2 لفلان، بعد ما يدخل الدور الثاني بعد خلاص، واضح الفكرة. يقول ويدخل في الأرض ويدخل في الدار، عنوان الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله، إلا أن ينفرد الأعلى عادة، فلا يدخل إلا بالشرط أو القرينة. والأبواب المثبتة، مثل بعض الأبواب داخل في وسط الجدار، هذا مثبتة، عرفت، مثل باب الصكة هذا مثبت واضح في نفس الجدار، هذا شنه يصير تابع للدار. زين الأبواب المنفصلة شلون؟ مثل في الدكاكين، ايش قصده مثل الابواب المفصله؟ ما تشوف بعض الدكاكين اول ما فيه باب يحط خشب كذا ويسكره ويحط يمه طابوقه ويمشي، هذا باب منفصل، اذا تبع الدكان ولو صار البيت له باب من هالنوع هم تبعه ولا شلون؟ واضح الفكره. لذا قال وفي المنفصله، يعني وفي الابواب المنفصله كالواح الدكاكين وجهان، اجودهم الدخول للعرف، العرف اذا يحكم منهم داخلين، إذا يحكم لهم داخلين ما يحكم لهم داخلين، واضح. هو انفصالها للارتفاق يقول هو تدخل. ليش؟ لأن العرف عندهم يبدو في لبنان الأبواب المنفصلة في الدكاكين تدخل، لأن العرف عادة لما يبيع الدكان يبيع الباب يخليه الباب وياه، يقول أخذ هذا بعد الغاطة باب بصف يحطها كذا ويمشي. من بعض الناس فقراء حتى باب ما يقدر يركب، ذاك الزمان فقراء. يقولون انفصال الارتفاق، يقول قد يجي واحد يقول دي منفصلة شلون نحسبها تبع الدار وانها جزء من اجزاء الدار، نقول انفصال لكل الارتفاق. بعضهم يقول لك انا ما بباب لانه اسهل في الفتاح والتسكير واخر شيء ومع السلامة بعد قدذي روحي ليش عرفت، ولا اشتري قفل ولا شيء. اي فتكون كالجزء ان انفصلت. واطلاق العبارة يتناولها عبارة، العبارة شلون اطلاق العبارة يتناولها. والاولا قال والابواب، هو ما قال والابواب المثبتة، قال والأبواب المصنف، معنات الأبواب مطلقة سواء كانت منفصلة عرفت شلون أو مثبتة مع ذلك تدخل. فتكون كالجزء انفصلت وإطلاق العبارة يتناولها، وفي الدروس قيدها بالمثبتة فتخرج. إذا كان في الدروس المصنف رضوان الله تعالى عليه قد ثبت التي تدخل من الأبواب، ثبت جعل التي ثبت يعني أدخل الأبواب التي هي مثبتة في الجدران جدران الدار، معناته أنه غير المثبت المنفصلة لا تدخل تخرج. والأغلاق المنصوبة، شو الأغلاق؟ الأغلاق جمع شو اسمه مغلاق مثلا اللي ما يغلق به الباب، يعني هذه تدخل في عنوان الدار وتدخل في عنوان الدكان عرفت شلون. لكن الأغلاق المنصوبة دون المنفصلة، ايش قصد المنفصلة؟ شو مثل لك بالمنفصلة؟ مثل هالأيام اللي تذكرون اللي احنا نسميه مقحام، مقحام مقحام تذكر شيخ عبد الله المقحام اي بيوت الخشب اول لما تدخل تسكر الباب مش تدخل الباب الطويل ذا الخشب يسمونه مقحام، مغلاق هو يعتبر عبر عنه في اللغه العربيه مغلاق. هذا ايش اسم اللي احنا نسميه مقحام ذا؟ هذا تبع الباب ذا جزء قطعا ذا، واضح الفكره. زين الاقفال الصفراء التي وردت في هالزمان ذا داخل تبع الدار، قد يقال انه شنو غير داخل لان ذا جزء منفصل، واضح الفكرة. نعم اللي في الباب داخل هذا ذي ثابت تبع الباب ما هو ثابت، أما ذي الذي ينفصل ويذهب ويروح ويجيء به هذا مداخل، هذا على نظرة طبعا. الإنصاف أنه لو أرجعه إلى العرف لكان أفضل. شوف لاحظ الحين يقول والأغلاق المنصوبة دون المنفصلة كالأقفال، الأقفال مثل مثل لك هذا اللي هو شنه مثل القفل الأصفر. طبعا الأقفال أنواع في الحقيقة، أقفال ثابتة مثل الأيام الأقفال الجديدة، قفل مثبت مثل عندنا في الباب هذا اللي نقفل عليه بالباب، هذا الواقع لانصاف هالزمان داخل ما يشعلونه ما يحق له شيء، حرام عليه لانه متعارف عليه ذي شرط ضمني. هذه الاقفال كل الناس يلتزمون، يعني اذا مو مثل المكيف يروح يشيله عرفت الفكره، مثل المكيفات تشال لكن المراوح تشال ما تشال. ايران عندهم عرف المراوح تشال، بينما احنا عرف عندنا عرف في السعوديه المراوح اذا بعت البيت عليك يا شيخ عبد الله أو يا شيخ محمد المراوح أنا أشيلها أقدر أشيلها من بيتي هذا الذي بعتوه إلى بيت الذي أنتقل إليه؟ لا، مراوح تظل، لكن المكيفات أشيلها، تلفزيون أشيلها، تمام ولا لا؟ إيه. أما الأبواب أخليها، باب الصكة أخليه، بقفلة أخليه، واضح الفكرة؟ دون المنفصلة كالأقفال، طبعا هذا على حسب ما عنده. والأخشاب المثبتة كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها دون المنفصلة. شوف لاحظ بعض الرفوف أو الأخشاب مثبتة في وسط الجدار، الأخشاب المثبتة في وسط الجدار مثل الأخشاب اللي كانت أول رفوف وداخل في وسط الجدار، ذي بعد ما يقدر يدعي يقول والله شو اسمه يروح يشيل، هذه تبقى ثابتة داخل الجدار، هذه تعتبر كجزء من الدار فلا يجوز أخذها. قالوا الأخشاب المثبتة كالمتخذ، ما لو كان لا مثلا أخشاب مثبتة المسامير، لا المثبتة المسامير أشبه ما تكون منفصلة عرفت شلون. لو مثلا عندنا نملية مثبتة بمسامير، نملية مطبخ ولا ذي يشيله ولا ما يقدر يشيله؟ يقدر يشيله. حتى في العرف عندنا لو انا بعتك يا شيخ عبد الله البيت وفي نملية عندي في المطبخ اشيله لي حق؟ ما طالباني تقولي ليش؟ والعرف موجود هذا. نعم انا اتسامح، يحصل بعض الاحيان تسامح، اقول هاي الشيخ عبد الله يستاهل وكذا، هذا شيء اخر، اما بحسب العادة لا، لا ليست موجودة هذه العادة. يقول والأخشاب المثبتة كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها دون المنفصل وإن انتفع بها في الدار اللي مثبته مثلا المسامير لانها كالالات الموضوعه بها. والسلم زين، السلم يقول اما سلم ثابت او سلم منفصل. السلم الثابت درج ثابت بالجدار الخشب محطوط رقيق لفوق، هذا لابد منه. اما السلم مثل الحديدي الذي ينفصل يستخدم تصليح الكهرباء والاشياء ذي، بعد ذا ما يدخل في بيع الدار. يقول والسلم المثبت في البناء، لانه حينئذ بمنزله الدرجه او الدرجه، ما ادري انا مراجعت اللفظ الصحيح لها، بخلاف غير المثبت. غير المثبت السلم العادي الخشبي او الالمنيوم هذا مو تبع الدار، لانه كالآلة. وكذا الرف، الرف قلنا الرف يعتبر شنو؟ مره يكون رف داخل جدار فيصير من اجزاء الدار، اما اذا كان مثبت بمسامير ولا هذا ما يصير تابع للدار. وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض. الخوابي جمع خابية، والخابية الجرة الضخمة أحيانا تصير مثبتة في وسط جدار بحيث ما تقدر أنت حتى تشيله. واضح الفكرة؟ هذه شنو؟ أما إذا كان لا مثبتة بمسمار أو موضوعة في طرف الدار، لا، هذا مثل بقية الأواني تحمل ولا تكون تبعا للدار. والحيطان، يقول وفي حكم الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان. زين المفتاح شلون؟ قال والمفتاح وإن كان منقولا لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها. طبعا المفتاح هنا مو قصده القفل الثابت حق البيت، ذاك لا شك يعني الأغلاق المغالقة أو الأغلاق اللي عبر عنه سابقا. والأغلاق، الأغلاق ذي طبعا المفتاح هنا مو قصده مفتاح باب الدار، مفتاح باب الدار قطعا داخل اللي احنا سميناه مقحام سابقا، لا، نتكلم عن المفتاح العام اللي حق مثل الأبواب الداخلية. ها شلون؟ يقول لك هذا جزء داخل الدار، جزء من الدار، عادة جزء من الدار. لذلك قال والمفتاح وإن كان منقولا لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها. والمراد غير مفتاح القفل، لأن مفتاح القفل قاطعا يدخل. واضح الفكرة؟ قصده مثلا المفاتيح العامة للأبواب الداخلية مثلا. والمراد غير مفتاح القفل، لأنه مفتاح القفل تابع لقفله لغلقه، فإذا مفتاح القفل داخل اللي هو نسميه المقحام. ولو شهدت القرينة بعدم دخوله لم يدخل. المهم العرف، إذا هناك قرينة على أنه لا يدخل فلا يدخل. وكذا يدخل الحاوض، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.